بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 59 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وانتهينا من درسنا السابق من الباب 51 بعد 500 من أبواب كتاب الأدب المفرد. نبدأ درسنا اليوم من الباب 52 بعد 500، باب الجلوس على السرير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب الجلوس على السرير: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن مضارب عن العريان بن الهيثم قال: وفد أبي إلى معاوية وأنا غلام، فلما دخل عليه قال: مرحبا مرحبا، ورجل قاعد معه على السرير. قال: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي ترحب به؟ قال: هذا سيد أهل المشرق، وهذا الهيثم بن الأسود. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمر بن العاص. قلت له: يا أبا فلان، من أين يخرج الدجال؟ قال: ما رأيت أهل بلد أسأل عن بعيد ولا أترك للقريب من أهل بلد أنت منه. ثم قال: يخرج من أرض العراق ذات شجر ونخل.
نعم، هذا الأثر هو أثر ضعيف، في سنده ضعف، في سنده مجهولان، ولذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد. لكن تبويب البخاري رحمه الله: باب الجلوس على السرير، أي لا حرج أن يجلس الإمام أو ولي الأمر أو العالم على السرير ويستقبل الناس وهو على سريره الذي ينام عليه، هذا أمر لا حرج فيه وهو مشروع، ودلت على ذلك الآثار بعد هذا الأثر، الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا عن غيره، لكن هذا الأثر عن معاوية رضي الله عنه أثر في سنده ضعف. هنا قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا عبد الله ابن مضارب، مجهول، هذا سبب الضعف. وهكذا عن العريان ابن الهيثم، أيضا مجهول، فهذا مجهول يروي عن مجهول أيضا في السند. قال: وفد أبي إلى معاوية وأنا غلام، فلما دخل عليه قال: مرحبا مرحبا. الشاهد هنا: ورجل قاعد معه على السرير. إذن كان معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين جالسا على السرير، لكن هذا الأثر لا يصح عن معاوية، سنده فيه مجهولان كما مر معنا، لكن أصل المسألة أنه يجوز الجلوس على السرير، لأنه لم يرد نهي عن الجلوس على السرير واستقبال الناس وأنت على السرير جائز، ودل على ذلك فعل السلف كما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن دينار عن أبي العالية قال: جلست مع ابن عباس على سرير.
جلست مع ابن عباس على سرير، وهذا السند صحيح، إذن مشروع الجلوس على السرير الذي ينام عليه الإنسان واستقبال الناس، والجلوس مع الضيف على السرير أمر مشروع. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس فكان يقعدني على سريره، فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت عنده شهرين.
نعم، أيضا هذا حديث آخر أو أثر آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه أيضا كما يرويه هنا في الأدب المفرد، أيضا رواه البخاري في صحيحه رقم 53 في صحيح البخاري هذا الأثر. قال البخاري: حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس فكان يقعدني على سريره فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. أقم عندي يعني توطن عندي، أطل الإقامة عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، يعني نصيبا من مالي، سأجعل لك نصيبا من مالي. يرغبه في الجلوس عنده ليتعلم منه رضي الله عنه. قال أبو جمرة: فأقمت عنده شهرين. قام عند ابن عباس رضي الله عنهما شهرين. فيفهم من هذا الأثر والذي قبله أن ابن عباس كان يجلس ضيوفه على السرير معه، ويفهم منه أيضا إكرام الضيف وإعاشته، إعاشته أجعل لك سهما من مالي ليحس بالراحة والأنس. وقال أبو العالية أيضا رحمه الله: كان ابن عباس يرفعني على سريره وقريش أسفل منه ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة. وسبب قعود أبي جمرة هنا في أثر ابن عباس رضي الله عنه ما جاء في صحيح مسلم، قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. إذن كان يعرف اللغة، ترجمة التعبير عن لغة بلغة أخرى، وقيل أنه كان يتكلم بالفارسية فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها، يأتون الناس ووفود ليتعلموا من ابن عباس ولا يتقنون العربية، يتكلمون بالفارسية، فكان أبو جمرة يتكلم بالفارسية ويترجم، لذلك طلب منه: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت عنده شهرين. وأيضا قول ابن عباس أو قول أبي جمرة فقال لي أقم عندي أي توطن عندي لتساعدني على فهم كلام السائل، أما أنه كان يترجم لابن عباس مراد السائل الأعجمي وبالعكس، وأما أنه كان يفهم أو يفهم من يغمض عليه الشيء ويبلغ عنه. وقول ابن عباس حتى أجعل لك سهما من مالي يعني نصيبا، فيؤخذ من هذا الأثر أنه يستحب للعالم إكرام الكبير القدر من جلسائه، ويستحب له رفع مجلسه، لذلك كان يجلسه قال: كان يقعدني على سريره، هذا إكراما له رضي الله عن سلفنا الصالح. نعم.
حدثنا عبيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكر بالصلاة.
نعم، هذا حديث أيضا حسن، حسنه الألباني رحمه الله لنا في سنده يونس بن بكير قالوا عنه حسن الحديث. قال البخاري حدثنا عبيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير. الحكم كان أميرا على البصرة، وكان أنس بن مالك يجلس مع الأمير على السرير، على السرير أيضا هذا أثر آخر عن أنس، مما يدل على مشروعية الجلوس على السرير واستقبال الضيف ولو على السرير. ثم يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، إذا كان حر الظهيرة في الصيف لما يشتد حر الشمس يبرد بالصلاة، يعني يؤجل صلاة الظهر إلى آخر وقتها، إلى آخر وقتها. لماذا؟ لأن صلاة الظهر أول وقت يشتد الحر غالبا، فيبرد بالصلاة، يعني يؤجل الصلاة من أول وقتها صلاة الظهر إلى آخر وقتها. كان قال إذا كان الحر أبرد، أبرد بالصلاة، المراد أخر الصلاة حتى يبرد الجو، وإذا كان البرد بكر بالصلاة. إذا كان وقت الشتاء يصلي الظهر في أول وقتها، يصلي الظهر في أول وقتها. فهذا الحديث أيضا فيه الإفادة بأن أنس كان يجلس على السرير، يجلس على السرير. طيب نعم.
حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مبارك يعني ابن فضالة ابن فضالة قال حدثنا الحسن قال حدثنا أنس بن مالك قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، تحت رأسه وسادة، وسادة من أدم حشوها ليف، ما بين جلده وبين السرير ثوب. فدخل عليه عمر فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال أما والله ما أبكي يا رسول الله ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فإنه كذلك،
فإنه كذلك. هذا حديث حسن، وهنا الإسناد حسن، وكذلك أيضا رواه ابن ماجة في السنن، وذكره الألباني رحمه الله أيضا، وأيضا ذكره البخاري رحمه الله بلفظ آخر في صحيح الإمام البخاري هذا الحديث 2468 رغم الحديث في صحيح البخاري، فهو حديث صحيح، لكن هنا السند سند هذا حسن صحيح، سند حسن صحيح. قال البخاري حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مبارك، مبارك يعني ابن فضالة، هذا مبارك صدوق مدلس، وهذا سبب في أن إسناد هذا الحديث حسن، لكن هذا الحديث أصله حديث صحيح والقصة صحيحة، وهي في صحيح الإمام البخاري وعند ابن ماجه وعند غيرهما أيضا. قال حدثنا مبارك يعني ابن فضالة قال حدثنا الحسن قال حدثنا أنس بن مالك قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سرير مرمول بشريط، سرير مرمول بشريط يعني منسوج، منسوج بشريط، حبل مفتول ينسج به السرير، هذا السرير مرمول بشريط يعني منسوج بحبل مفتول، هذا الحبل تحت رأسي وسادة من أدم من جلد حشوها ليف، حشوها حشو الوسادة يعني ملأها بالقطن ونحوه، حشى الوسادة أي ملأها بالقطن ونحوه، ما بين جلده وبين السرير ثوب صلى الله عليه وسلم من زهدي في هذه الدنيا. ثم بين السبب في آخر الحديث، فدخل عليه عمر فبكى، لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بين ما عليه كسرى وقيصر هؤلاء الملوك من ما عندهم من الدنيا ومن خيرات الدنيا ومن زينة الدنيا، ولما رأى حالة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين جلده وبين السرير ثوب صلى الله عليه وسلم بكى عمر رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال أما والله ما أبكي يا رسول الله ألا أكون أو أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، ف فهما يعيثان، فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا. يعيثان، وجاء في رواية يعيشان، يعني يفسدان ويتلفان بالتبذير، بالتبذير. وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى، بالمكان الذي أرى، على هذا السرير المرمول بشريط، وتحت رأسك وسادة من أدم حشوها ليف، ما بين جلدك وبين السرير ثوب يا رسول الله. أنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الجنة وما فيها من النعيم لا تقارن بنعيم الدنيا وخيرات الدنيا وقصور الدنيا وزينة الدنيا. هي هذه الدنيا لهم، يفعلوا ما يريدون، يلعبوا ويلهوا في هذه الدنيا ويسرفوا، أما في الآخرة ليس لهم من نصيب. أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك. قال: فإنه كذلك، فإنه كذلك، لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية، فلا تبكي ولا تحزن يا عمر. ومن زهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حديث أيضا صحيحة، أنه عرضت عليه الجبال أن تكون ذهبا فأباها صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا. قلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا ونحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وهكذا جاءت أحاديث أخرى تبين زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، لحقارة الدنيا عند الله عز وجل، ولأن اللبث في هذه الدنيا قليل، متاع قليل، وخير ما ينتفع به العبد من دنياه صالح العمل، يجد ويجتهد ويسارع، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى أسباب المغفرة. فالمؤمن العاقل يسارع بصالح العمل، ومن الأعمار الصالحة، بل من أهم الأعمار الصالحة، طلب العلم، دراسة العلم الشرعي، دراسة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاء فيهما، لأن المؤمن سيرتحل عن هذه الدنيا، سيخدم على دار الجزاء، دار الجزاء على العمل. فكلما بذل جهده في صالح العمل في ليله ونهاره وساعاته على اختلاف أنواع الأعمال الصالحة، من صلاة وصيام وطلب للعلم وصدقة وذكر لله وتلاوة للقرآن وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها، فإنه يظفر بحسن الجزاء، وأن الفقر وقلة المال لا عبرة بهما. لا يجوز لمن يبتلى بالفقر وقلة المال أن يكون كئيبا حزينا ناقما على المجتمع لأنه فقير، بل يجب عليه أن يكون مرتاح البال، أن يكون راضيا بما قسم الله له، فهو إنسان مرتحل غير مقيم في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا دار فناء وارتحال وانتقال، شتفنا هذه الدنيا ومن فيها وما فيها. أما الدار الآخرة فهي دار القرار، التي هي إما جنة وإما نار. فأهل الجنة حياتهم حياة سعيدة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها من أنواع النعيم ما لا يحصى ولا يعد. والدار الآخرة دائمة البقاء، ليس لها نهاية، لها بداية ولا نهاية لها، بخلاف دار الدنيا فإن لها بداية ونهاية، ودار البرزخ لها بداية ونهاية، الدار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية، خالدين فيها أبدا. فنعيم مقيم لأهل الإيمان والإسلام والإحسان، وعذاب أليم لأهل الكفر والفسوق والطغيان. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وأتى به البخاري رحمه الله هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على سرير مرمول بشريط، فيجوز الجلوس على السرير، واستقبل عمر رضي الله عنه وهو على السرير صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد. وفي هذا الحديث أيضا إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وزهده فيها، وأيضا الحث على عدم استعمال الفرش المريحة غالية الثمن لأنها تحدث الخمول. هكذا أيضا اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم الشديد له صلى الله عليه وسلم، جرى الدمع من عيني عمر في هذا الحديث عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير خشن ليس عليه فراش يحميه من خشونة الحصير أو السرير. أيضا في هذا الحديث وجوب الالتجاء إلى الله، وجوب السعي لنجاح الآخرة، الابتعاد عن غرور النفس وزخارف الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. نعم.
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل إلي وترك خطبته، فأتى بكرسي خلت قوائمه حديدا. قال حميد أراه خشبا أسود حسبه حديدا، فقعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل، ثم أتم خطبته آخرها.
أحسن. هذا حديث صحيح، وقد رواه مسلم أيضا في الصحيح، رواه مسلم في صحيحه رقم 876، وهكذا رواه النسائي أيضا في السنن. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يعظ الناس ويعلم الناس صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل إلي وترك خطبته، فأتى بكرسي خلت قوائمه حديدا. خلت يعني ظننت قوائم هذا الكرسي من حديد. قال حميد أراه خشبا أسود حسبه حديدا فقعد عليه. وصف هذا يدل على دقة رواية الصحابة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل. لما قال يا رسول الله رجل غريب، رجل نكرة وغريب صفة، قال فأقبل إلي وترك خطبته، يعني هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم صلى الله عليه وسلم. وقوله ترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته هذا مما يؤكد قاعدة جليلة عند أهل العلم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك موعظته وهو يعظ الناس، لأن هذا الرجل قال رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، أمر مهم لابد أن يبين له الدين صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل من أدلة القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعلاقة الحديث هذا بالباب الجلوس على السرير من جهة قعود النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي، إذ هو من نوعه من أنواع السرير، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم بعد أن علمه قال أتم خطبته آخرها، أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم التي بدأها. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، ويؤخذ من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الجم، معاملته الطيبة لعامة المسلمين. يؤخذ أيضا من هذا الحديث جواز قطع الخطبة لمصلحة دينية، وأيضا قعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي، فبلاغ كلامه إلى من هم بعيدون عنه، لتمكن الصحابة من مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد، لذلك جلس على الكرسي. وفي الحديث أيضا من آداب وأخلاق الإسلام استحباب تلطف السائل في عبارته، أن يختار أحسن وأحلى أسلوب لسؤاله العالم، كما كان من أسلوب أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه. هنا أسلوب رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، هذا تلطف العبارة، وهذا أيضا اختيار أحسن وأحلى أسلوب لسؤال العالم، أيضا فيه تواضع أبي رفاعة، عدم استحيائه من ذكر ما فيه من داء يريد أن يعرف دينه. وهكذا في الحديث المبادرة إلى جواب المستفتي، تقديم أهم الأمور فأهمها ترك صلى الله عليه وسلم خطبته وموعظته للناس وجاء إليه ليعلمه وجلس على الكرسي. نعم. الحديث الذي بعده،
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان قال رأيت ابن عمر جالسا على سرير عروس عليه ثياب حمر،
هكذا قال، لكن هذا في سنده ضعف، في سنده موسى ابن دهقان ضعيف. قال البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان ضعيف قال رأيت ابن عمر جالسا على سرير عروس عليه ثياب حمر، فالسند ضعيف. نعم.
وعن أبيه عن عمران بن مسلم قال رأيت أنسا جالسا على سرير واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
نعم، هذا أثر حسن، أثر حسن بالإسناد السابق، لأن له شاهد، قال عن أبيه، يعني روى وكيع عن أبيه، لا يوجد في هذا السند موسى بن دهقان. قال البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع، وكيع عن أبيه عن عمران بن مسلم، عمران بن مسلم صدوق ربما يهم، هو هذا السبب أن هذا الإسناد حسن، فهذا الأثر حسن بسبب عمران بن مسلم صدوق ربما يهم، يقع في الوهم أحيانا، فحديثه حسن. قال رأيت أنسا جالسا على سرير واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هذا كله هذه الآثار وهذه الأحاديث جاء بها البخاري رحمه الله في باب الجلوس على السرير، وكلها تدل على مشروعية الجلوس على السرير، ولا حرج في الجلوس على السرير واستقبال الضيف وإجلاس الضيف أيضا على السرير، هذا كله لا حرج فيه. نعم.
باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت سعيد المقبوري يقول مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم في صدري أو قال دفع في صدري، فقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهم، فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فقلت أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا.
نعم، هكذا قال. وهذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أثر صحيح، ورواه أيضا إمام أحمد في المسند، ورواه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف ابن أبي شيبة، فهو أثر صحيح بوب عليه البخاري رحمه الله على هذا الأثر، وعلى أيضا أثر ابن عباس الذي بعده. قال: باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم، يعني رأى اثنين افتتح حديثهما سرا ليس عندهما أحد، فلا يأتي يجلس معهما إلا بعد أن يستأذن، هل تسمحان؟ لأن قد يكون بينهما سر، حديث فيه سر بينهما، لا يرغبان في سماع أحد الناس لهذا الحديث، لذلك يستأذن إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. وأتى بهذين الأثرين عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال هنا البخاري: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت سعيدا المقبوري يقول: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث. ابن عمر كان هو ورجل يتناجيان في كلام خاص بينهما سر. قال سعيد المقبوري: فقمت إليهما، أراد أن يأتي ويجلس معهما، فلطم في صدري أو قال دفع في صدري. دفعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأن لابد أن يستأذن، كان هو لا يعرف، لكن علمه، فقال له: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فقلت أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. وما كان لا يريد الخير، لكنه من الأدب عدم الانضمام إلى شخصين، إلى اثنين يتحدثان بحديث خاص، لابد من الاستئذان. علمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذه كلها من آداب المجالس، من آثار سلفنا الصالح، كيف نتعامل مع هذه المجالس، ما هي الأخلاق، أخلاق الإسلام، ما هي آداب الإسلام في المجالس. وفي هذا أيضا بيان أن التناجي مباح شرعا، يجوز الاثنين أن يتناجيان، يكون بينهما سر حديث خاص، جائز، بشرط ألا يكون في الإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما، لا ينبغي للداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما. كذلك أيضا ترك ما يؤذي المسلم مطلوب، فالجلوس جلوس الثالث بينهما هذا فيه أذية لهما، في قطع لحديثهما. وأيضا في هذا الحديث أثر ابن عمر: فلطم في صدري قال دفع في صدري، هذا دليل على وجوب إنكار المنكر، وفعل فعلا مخالفا للشرع، انضم إلى اثنين يتحدثا سرا هذا منهي عنه إلا بالإذن، ولم يستأذن ما كان يعرف. فأنكر عليه ابن عمر بيده، دفع في صدري قال. كذلك أيضا تعليم الجاهل، دفع أنكر المنكر ثم علمه، إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما، تعليم الجاهل. هذا هو الحق، مقتضى الأدب الإسلامي، أنك أيها المسلم إذا وجدت اثنين يتحدثان في أمر يخصهما فلا تجلس، لا تجلس إليهما مهما كان عذرك، ابتعد عنهما حتى يقضيا حديثهما أو تستأذنهما بدون إحراج لهما. وسيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من سمع حديث قوم وهم له كارهون، مر معنا في درسنا السابق، وسيأتي أيضا في درسنا القادم إن شاء الله النهي عن الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون. وأيضا في هذا الحديث أدب مهم، وهو الاعتذار عن الخطأ، الاعتذار عن الخطأ. لذلك قال سعيد المقبوري رحمه الله بعد ذلك قال إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا، جاء بالعذر. والمسلم إذا أخطأ في حق أحد ينبغي له أن يعتذر، يعتذر إليه ليقبل عذره، ومن اعتذر إليه أخوه فمن الأدب أن يحسن به الظن ويقبل معذرته ويقيله بالمسامحة والتعليم إن كان يجهل. هذه آداب الإسلام التي علمنا إياها ديننا، علينا أن نتمسك بهما ولا نتشبه بغيرنا. آخر حديث في درسنا اليوم،
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيرة.
شعيرة، هذا حديث مر معنا في الدرس الماضي، وأن يعقد بين شعيرتين حبتي شعير، من تحلم بحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين أو يعقد شعيرتين، جاء معنا ومر معنا الحديث، وهذا حديث صحيح، صحيح من قول ابن عباس هنا، وصحيح أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وقد مر معنا هذا الحديث في درسنا السابق. إذن يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، الآنك هو الرصاص المذاب، هذا جزاؤه يوم القيامة لأنه تجسس على الناس واستمع إلى حديث الناس في وسائل التواصل دون عذر شرعي، دون عذر شرعي، ودون أيضا قرينة على أن هذا الشخص يظهر منه شر على نفسه أو على مجتمعه أو على الناس، دون قرينة دون عذر شرعي لا يجوز التجسس على الناس. فمن تجسس هذا جزاؤه، من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، الرصاص المذاب، الجزاء من جنس العمل، هو استمع بأذنه لحديث الناس وهم يكرهون يستمع لهم، لا يريدون لا يأذنون، استمع بأذنه، فجزاؤه أن يصب في أذنه الرصاص المذاب يوم القيامة. هذا وعيد شديد في هذا الحديث، والحديث قول ابن عباس هنا وقد صح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تحريم عملين من الأعمال بل هما من الكبائر. عمل الأول من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، إن عقوبته صب الآنك يوم القيامة في أذنه، لأن التجسس والتنصت لأخبار الناس التي ليس له فيها صالح ولا منفعة لا له ولا لغيره، هذا يعتبر من كبائر الذنوب. الواجب أن يبتعد المسلم عن ذلك كله. والعمل الثاني في هذا الحديث الكذب عموما، فإنه ليس من صفات أهل الإيمان، إنما هو من صفات أهل النفاق الكذب، وخاصة الكذب في الحلم. يقول أنا حلمت كذا، حلمتك أنك تطوف بالكعبة وهو كذاب، حلمتك تفعل كذا، حلمتك، هذه من كبائر الذنوب ومن الكذب. يجب الابتعاد عن الكذب عموما، وفي الرؤى والأحلام أيضا خصوصا في المنام، يدعي أنه رأى كذا وليس الأمر كذلك لغرض من الأغراض، غالبا يكون فيه مصالح دنيوية. فماذا هو جزاؤه؟ يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، لا أحد يستطيع أن يعمل عقدة بين شعيرتين، حبتين شعير لا يمكن أن يعمل بها، لكنه عذاب يعذب به يوم القيامة، يعذب بهذا الذنب. ومن تاب تاب الله عليه، فإن باب التوبة مفتوح لكل من أخطأ وتاب، كما قال الله عز وجل في كتابه. وهكذا أيضا على المسلم أن يحفظ لسانه وجميع جوارحه، فما كان بينه وبين الله فالله كريم وعفو وغفور رحيم، وما كان بينك وبين العباد وإن كانوا كفارا فإنه لا يسقط، لا بد من المقاصة، والله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا بد من المؤاخذة. هذه هي مصيبة أكثر الناس، تساهل في إطلاق اللسان بدون إذن شرعي، تساهل في حقوق الغير، الغش، تساهل في الإيذاء والاعتداءات. فيجب على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يحذر على نفسه غاية الحذر، إذ ما في يوم القيامة إلا أخذ للحسنات من الظالم للمظلوم، وطرح من سيئات المظلوم على الظالم بعد فناء حسنات الظالم. نسأل الله عز وجل وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.